ولا موالاة، وعمل الناس الآن عليه. تجد الإنسان مثلا الذي فيه جرح لا يمسحه ولا يغسله يتوضأ في بيته، وإذا جاء إلى المسجد تيمم. فإن قال قائل: إذا لم يخف ضررا ولا موتا، لكن خاف أن يتأخر البرء، بمعنى أنه إن غسله تأخر برؤه وإن لم يصله برئ سريعا، فهل له أن يتيمم؟ الجواب نعم، له أن يتيمم، لأن تأخر البرء نوع من الضرر، ثم لا يدري لعله إذا تأخر برؤه عاد عليه. فلذلك نقول: إذا خشى الضرر، إذا خشى الموت أو الضرر أو تأخر البر. طيب، إذا خشي بقاء أثر شيء لو استعمل الماء، ما يعني لا يخشى أن يتأخر البر ولا أن يتضرر ولا أن يموت، لكن يخشى أن يؤثر الماء فيبقى أثر شيء مكان الجرح، فهل له أن يتيمم؟ الجواب نعم، لأن هذا يتأذى به بلا شك، يتأذى به، فله أن يتيمم، لأن الأمر الحمد لله واسع في هذا المسألة. طيب، إذا خاف أن يسكر وعليه جناب من جمع، كيف يتيمم؟ وما ما يجي ضرر، يقول لا يخشى الموت ولا يخشى الضرر، لكن يخشى من الزكاة، ها؟ لعله مرض، ويمكن أن لا يكون مرضا. تفصيل، إيش التفصيل؟
في زكاة لا يستطيع الإنسان أو يصيبه كالمرض، يعني لو صداع أو
جراحة. يعني حول ما قال الله عبد الرحمن. إذا نقول، وش عند خالد؟ وأحيانا الزكام يكون صحيح، يدوخ الإنسان ويوجع رأسه وظهره، وأحيانا يكون بس يعني رطوبة الأنف فقط. المهم إذا كان يخشى من المرض أو من الألم فلا بأس. طيب، ما وقت السؤال يا أخي؟ انتظر، ها؟ جاي وقت السؤال؟ ما سمعت السؤال؟ خل من يسأل؟ نعم، أنت رأيك رأي ابن مسعود، ابن مسعود لما نظره أبو موسى رضي الله عنه في أنه إذا خاف البرد فإنه يتيمم، قال ابن مسعود: إذن كل ما رأى إنسان الليلة باردة ذهب يتيمم. فأبو موسى رضي الله عنه قال له: ماذا تقول في قوله تعالى: إن كنتم مرضى أو على سفر؟ فلم يجد جوابا. نرى أن المرض سواء كان شديدا أو خفيفا أنه يبيح التيمم، وهذا يمكن أن يعلم يا دكتور رشاد، يمكن أن يعلم بحال الإنسان. إذا قدرنا أن الرجل لو خلع ثيابه ليغتسل أصابه الهواء، فبالتأكيد بيجي زكام. ليس تأكيدا. بس ما هو إذا كان في البر لا في المنزل ربما يخدم سياط وحينئذ لا يخشى الزكاة. نعم كل ما كان على الأرض فهو يجوز التيمم به إلا إذا كان ليس من الأرض منفصل عنها مثل الفرش الآن ما يتيمم عليها إلا إذا كان فيها غبار. من يجد صخرة أو حشيش وهو في منزله؟ هذه قياس جلي لأنه تعالى جعل بدل الطهارة بالماء التيمم وهذا عجز عن الطهارة بالماء في هذا العضو نقول تيمم لا يا عم. نعم المرض هذا ولو في البلد المرض ولو في البلد والسفر ذكر الله السفر عز وجل لأنه مظنة عدم الماء ها؟ أين؟ المريض أيضا مهو مطلق بالصوم لا بد أن يكون يشق عليه الصيام أو يتضرر به بطول المرض. نعم إيش؟ ذكر
الحنابل
الصعيد
شروط يعني على
الغرب فلا يقول غبار. نعم هل بارك الله فيك الشروط التي يذكرها بعض العلماء اعرضها على الكتاب والسنة إن دل عليها الكتاب والسنة فهي حق وإن لم يدل عليها الكتاب والسنة فهي مردودة لأن زيادة الشروط على ما أطلقه الله ورسوله تعني تضييق الحكم على الناس ومعلوم أنه لا يجوز لأحد أن يضيق ما وسع الله عز وجل. نعم
أحسن الله إليك هل من كان به جرح ويتضرر بالغسل والمسح هل عليه أن يضع عليها مثل لزقة أو خرقة أو كذا ثم يمسح عليها
أي نعم هذا إذا كان من مصلحة الجرح فليضع عليه جبيرة وستأتينا إن شاء الله في حديث علي اللي بعد هذا. نعم
إذا كان الإنسان مصاب في عضو من أعضاء الوضوء بجرح فانتقل مباشرة إلى التيمم ولم يتوضأ للتيمم
يعني بدأ بالتيمم قبل الوضوء ما يجوز لأنه قادر على استعمال الماء في بعض الأعضاء. الله أكبر. نعم
لم يضاف عليه الوقت ولم يبقى إلا وقت فقط
يطع
الصلاة فأدى الصلاة فيها على التيمم بعد أن اجتهد في مكان ما ثم وجد الماء في هذا الوقت.
نعم هل تبطل الصلاة؟ نعم. هل رأيت لو أحدث؟
لا هو إذا كان على القياس على العلة إذا كان ظاهر
نعم
على العلة إذا ذكرناها تبقى لكن لا تسير عليه وقت الآن
ما يضر نفس الشيء لو أحدث في أثناء الصلاة ولم يبقى من الوقت إلا بقدر نصف الصلاة مثلا نقول يتوضأ ويصلي. لا ما أنت قلنا أن هذه طهارة من نوع آخر طهارة التيمم من نوع آخر فلا يشترط أن تلي الطهارة بالماء
حتى في الغسل
الغسل كلها بالماء
لا في مسألة الموالاة الغسل
الغسل اللي يتوضأ يغتسل بالماء، فالطهارة من جنس واحد، طهارة ماء، فلا بد أن يتوالى. لا مهم تيمم. ما تسأل عن اختيار الغسل الذي هو بالماء؟ إذا كان فيه جرح قلنا لا يشترط به موالاة ولا ترتيب. فالوضوء والغسل أيضا، الغسل أصلا ما فيه ترتيب، ما فيه إلا موالاة. أي نعم أي نعم، لأن اختلاف الطهارة، هذه طهارة ماء وهذه طهارة تراب. كيف؟ هذا يسقط، هذا يسقط مثل ما لو عدم الماء أو التراب. يعني لو فرض أن حتى ما يستطيع مس وجهه كإنسان محترق فيسقط عنه. يتيم فقط أو يسقط؟ يتيم يعني يدي يستطيع. إيه لا بأس، على القاعدة إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. حديث علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهٍ جدا. قوله انكسرت إحدى زندي، الذراع فيه عظمة، فيه عظمة متباريان، كل واحد منهما تسمى زندة. فانكسرت إحدى زندي رضي الله عنه فوضع عليها جبائر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو بغير أمره، المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسح على الجبائر. والجبائر عبارة عن أعواد أربعة أو اثنان تشد على محل الكسر بعد أن يلائم الكسر بعضه إلى بعض، ثم تشد عليها الجبائر وتحتها خرقة وفوقها خرقة، وذلك من أجل أن ينضبط العظم حتى لا يخسل بعد أن كان متلائما. وهذا النوع من الجبائر مفيد جدا، وهو أفيد بكثير مما يفعله الأطباء الآن من وضع الجبس، لأن الجبس ما يشد الرجل جيدا، ثم إنه يكون فيه رائحة كريهة، وهو أيضا مؤذن للإنسان من جهة ثقله وتحمله. لكن هذه الجبائر يسيرة جدا ولا تكلف ولا تتعب، والغالب أنها أسرع نجاحا من مما يفعله الأطباء الآن. قال أن أمسح على الجبائر، الجبائر جمع جبيرة، وهي كما قلت لكم ما يشد على الكسر، وسميت جبيرة بمعنى جابرة تفاؤلا، لأن العرب يعبرون عما يستكره باسمه بما يقابله تفاؤلا، ولذلك سموا المهلكة، سموها مفازة من باب التفاؤل. وهذا حصل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجبه الفأ. هذا الحديث يقول المؤلف رواه ابن ماجه بسند واهٍ جدا، الواهٍ الضعيف، وها بمعنى ضعف، وجدا مصدر عامله محذوف تقديره أجده جدا، يعني أجد هذا الحكم جدا، أي أحقه إحقاقا. إذا كان كذلك فهل يمكن أن يحتج بمثله على حكم من الأحكام، ولا سيما الحكم الذي يتعلق بالصلاة وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين؟ الجواب لا، ولكن يبقى أن ننظر هل له شواهد. إذا كان له شواهد تقويه صار حسنا لغيره، كما قال أهل العلم المصطلح، فيقول الشاهد عن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. هذا الحديث خفف الأمر ضعفه، المؤلف رحمه الله أمر ضعفه قال فيه ضعف، ولم نقل إنه ضعيف جدا. فربما يقال إنه صالح لأن يكون شاهدا لحديث علي رضي الله عنه، وقد يقال إنه ليس بشاهد لأن حديث علي ضعيف جدا جدا فلا يحتج به، وإذا كان ضعيفا ساقطا يبقى هذا فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته لا في متنه ولا في سنده، وعلى هذا ففيه ضعف وفيه اضطراب، وحينئذ يبقى الحكم في النفس منه شيء. فهل هناك قياس يعضد هذا؟ لننظر. أولا نشرح حديث الذي ذكر المؤلف. هذا رجل كان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع صحبه في سرية فشج وأصابته جنابة، فسأل أصحابه ماذا تقولون؟ قالوا لا نرى إلا أن تغتسل، لأنهم رضي الله عنهم ليس عندهم شيء يستندون إليه. فاغتسل فدخل الماء الشجة، والشجة كما تعرفون هي الجرح في الرأس والوجه خاصة، وفي بقية البدن يقال جرح ولا يقال شجة. دخل الماء إلى رأسه فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال فيهم قتلهم الله. هل سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي يعني الجهل السؤال. هذا الحديث بكماله. وقال عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب يعني يشد، مأخوذ من العصابة وهي ما يعصب به الرأس ويحيط به، على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فقال أن يتيمم ويعصب، وظاهر اللفظ أنه يتيمم أولا ثم يعصب على جرح خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر الجسد، رواه أبو داود بسند فيه ضعف. في بعض ألفاظه إسقاط يتيمم، وهذا الرواية التي فيها إسقاط التيمم أقرب من حيث القياس إلى الصواب. فلننظر الآن إذا كانت الروايات ضعيفة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لننظر القياس. القياس نقول هذا عضو ستر بساتر مباح للضرورة، فأيما أقرب؟ أن نلغي مسحه ونتيمم، أو نلغي مسحه والتيمم، أم نجمع بينهما؟ نقول له شيء يماثله بعض الشيء. المسح الخفين، يمسح الخف ولا يلزم نزعه وأصل الرجل، ولا يجمع بين المسح والتيمم. فأحسن ما يقال ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه أنه يضع الجبيرة على أو العصابة على الجرح ويمسح عليه ويغسل الباقي، ولا حاجة للتيمم. هذا أقرب ما يكون من الأقوال وأقرب ما يكون إلى القياس. وعلى هذا فنقول إذا حصل على الإنسان جرح يضره الماء غسلا ومسحا، وقد عصب عليه عصابة، فإنه يمسح هذه العصابة ويكفي. فإن كان يضره القصر والمسح والعصابة، بمعنى أن بقاءه هاويا للهواء والشمس أقرب إلى الشفاء، فهنا يتعين التيمم. هذا أقرب الأقوال في هذه المسألة. ويبقى النظر في مسائل: هل يشترط أن يضع هذه الجبيرة على طهارة كما قلنا ذلك في الخفين؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. منهم من قال إنه يشترط لأنه ساتر ممسوح بدلا عن غسله، فيجب أن يكون على طهارة كالخف. ومنهم من يقول لا يشترط أن يكون وضعه على طهارة. أولا لأنه لا يمكن القياس، لأن بين مسح الخفين ومسح الجبائر فروقا كثيرة. وثانيا أنه يأتي الإنسان على حين غرة لا يتمكن من الوضوء، إنسان سقط من السيارة وانكسرت رجله أو يده، كيف نقول نذهب؟ يلزمه أن يذهب ويجبرها، نعم يلزمه أن يذهب ويطهر ثم يجبرها، هذا فيه مشقة. وربما إذا برد محل الكسر يصعب جدا جبره. فالصواب إذن أنه لا يشترط أن تكون على طهارة. ثانيا، هل تمسح بالحدث الأصغر والأكبر، يعني الجبائر؟ الجواب نعم، تمسح بالحدث الأصغر والأكبر، لأن مسحها ضرورة ليس اختياريا كالخوف، فيجوز أن يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر. ثالثا، هل لها مدة معينة؟ الجواب لا، ليس لها مدة معينة، لأن هذه ضرورة فتتقيد بإيش؟ بقدرها، بقدر الضرورة. وبناء على هذا نقول متى برئ الجرح أو جبر الكسر وجبت إزالته ولا يجوز إبقاؤها بعد ذلك. فإذا جبر الكسر أو برئ الجرح فهل يلزمه أن يعيد الاغتسال إن كان قد اغتسل عن جنابه أو الوضوء أو لا يلزمه؟ لا، الصواب لا يلزمه، لأن هذه الطهارة طهارة كاملة. وإذا كانت طهارة كاملة حسب ما أمر فإنه لا يلزمه أن يعيد الغسل ولا الوضوء. فإن قال قائل: ألستم تقولون إنه لو عدم الماء وتيمم عن جنابه أو عن وضوء ثم وجد الماء فإنه لا يصلي إلا بعد استعماله؟ فالجواب بلى، لكن فرق بين طهارة التيمم وهذه الطهارة. هذه الطهارة تعتبر طهارة بماء لأنه غسل بقية الجسد ومسح على الجبائر، فالطهارة إذن طهارة ماء. طهارة التيمم طهارة تراب بدل، فإذا وجد المبدل منه تعين استعماله، هذا هو الفرق. المسح عليها هل يجوز المسح عليها فيما لو وضع عليها شيئا من الحرير، يعني جعل الربط يعني عصابة من الحرير وهو رجل، هل يجوز المسح عليه أو لا يجوز؟ نقول يجوز المسح عليه إذا كان يتضرر بإيش؟ بحلها. إذا كان يتضرر بحلها جاز المسح عليه، لأن المسح عزيمة وليس رخصة حتى نقول إنه لا يستباح بالمعصية، بل نقول يجوز المسح عليه ما دام يخشى الضرر بحلها. ولو قال قائل إذا كان يمكنه أن يحلها ثم يعيدها هل يلزمه ذلك؟ نقول إذا كان لا يتضرر بهذا ولا يخشى على نفسه من الضرر يلزمه، يعني الحكم يدور مع علته. مثل بعض المزقات التي تكون على موضع الألم، أحيانا يكون في الإنسان ألم في ظهره أو صدره أو أحد أعضائه، فيضع عليه لزقة، نقول إذا كان لا يتضرر بخلعها وجب عليه أن يخلعها ثم يعيدها بعد ذلك، وإن كان يتضرر أو يخشى الضرر فإنه لا يلزم. وهذا يقع كثيرا في من يكون عليه لزقة في ظهره ويحصل عليه جنابه، ويقول أنا إذا خلعتها لا أتضرر، غاية ما هنالك أن تفوت علي هذه اللزقة. فنقول هذا لا يضر لأن ثمنها قليل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والواجب غسل جميع البدن. أما إذا كان يخشى من الضرر فلا، فإن الله تعالى قد رفع الحرج عن هذه الأمة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم، نعم ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. سبق القول إعراب جدا. طيب يقول من السنة، اعلم أن الصحابي إذا قال من السنة فتارة يكون المراد بها الواجب، وتارة يكون المراد بها المسنون المستحب. ووجه ذلك أن السنة هي الطريقة، والطريقة إما أن تكون واجبة وإما أن تكون سنة. مثال الأول الواجب، أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الرجل يصلي أربعا مع الإمام وهو مسافر ويصلي ركعتين وحده، فقال تلك هي السنة الواجبة والمستحبة. الواجبة نعم. ومثالها في الواجب أيضا قول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، أو قال ثم دار، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. قول من السنة هنا يعني السنة الواجبة. ومن ذلك أيضا قول ابن عباس رضي الله عنهما حين جهر بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة قال إنما فعلت ذلك ليعلموا أنها سنة، يعني واجبة. أما السنة التي تكون الاستحباب فهو ما جاء في حديث ابن مسعود وإن كان فيه شيء من النظر، من السنة وضع الكف على الكف فوق الصدر، أو معنى هذا الحديث. هذا ليس بواجب، هذا سنة غير واجبة ولكنها سنة مستحبة. هذا الذي معنا إذا صح هذا الأثر من السنة ألا يصلي، هل هي من السنة الواجبة أو من السنة المستحبة؟ نعم يحتمل الأمرين، أن تكون من السنة الواجبة ويحتمل أن تكون من السنة المستحبة، وإنما استحبت على سبيل الاحتياط. أما معنى الحديث فظاهره أن الرجل إذا تيمم للصلاة فإنه يتيمم للصلاة الأخرى، لكن هل المراد للصلاة الأخرى يعني إذا دخل وقتها، أو للصلاة الأخرى ولو في وقت الأولى كالصلاتين المجموعتين؟ إن نظرنا إلى ظاهر الحديث وقلنا يتيمم للصلاة الأخرى فظاهره أنه إذا سلم من الصلاة الأولى تيمم للصلاة الثانية، لكن الظاهر لي أنه غير مراد، وأن مراده للصلاة الأخرى يعني في وقتها، وهو بمعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة ثم اغتسلي لكل صلاة، نعم توضئي لكل صلاة أي لوقتها. لكن هذا الأثر كما ترون أثر ضعيف جدا ولم يذكر المؤلف له شاهد. وعلى هذا فنقول الحديث ضعيف لا يعمل به. ونبقى على الأصل أن الإنسان إذا تيمم للصلاة وبقي على طهارته فإنه لا يلزمه إعادة التيمم إذا دخل وقت الثانية. وقد قررنا هذا في أول كتاب التيمم وبينا أن التيمم مطهر رافع للحدث إلى متى؟ نعم، إلى أن يزول سبب إباحته، إما بوجود الماء إن كان التيمم عن عدم الماء، وإما بزوال العذر إذا كان العذر. هذا هو الصحيح. ما حكم هذه الصيغة إذا قالها الصحابة؟ هل نقول إنها موقوفة أو إنها مرفوعة؟ قال علماء المصطلح إنها مرفوعة لكنها مرفوعة حكما، يعني لأن الراوي لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالها أو فعلها أو فعلت عنده وأقرها أو قيلت عنده وأقرها، وإنما قال من السنة. فإذا رأيت من السنة من قول الصحابي فإنه مرفوع حكما، لأن الصحابي لا يمكن يقول من السنة إلا ويريد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا قال ذلك على سبيل الاستدلال. فإنه إذا قال ذلك على سبيل الاستدلال فمعلوم أن الدليل إنما هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، وإذا قالها التابع فهل يقال إنها مرفوعة حكما لكن السند منقطع، أو نقول إنها موقوفة؟ في هذا أيضا خلاف بين علماء المصطلح. منهم من قال إنها تكون موقوفة لأن الصحابي لأن التابعي في الدرجة الثانية، فإذا قال من السنة أي من سنة الصحابة التي أدركها، إذ أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون من السنة أي من سنة الصحابة إما الخلفاء الراشدون أو غيرهم. وقيل إنها مرفوعة حكما لكنها مرسلة لأن الصحابي سقط منها، فتكون من قسم الضعيف، تكون من قسم الضعيف لأن المرسل من أقسام الضعيف. وعليه فنقول إن كانت مرفوعة حكما فهي ضعيفة، وإن كانت موقوفة فيبقى البحث هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة، وهو محل خلاف أيضا. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الحيض. الحيض مصدر حاضر بمعنى سار، تقول العرب حاض الوادي إذا سار، وهو في الاصطلاح والعرف هو سيران الدم الطبيعي الذي ترخيه الولد الرحم عند البلوغ، خلقه الله تبارك وتعالى لتغذية الولد، وهو مكتوب على بنات آدم منذ خلقهن الله إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة والله أعلم، لأنه دم طبيعة. ولذلك لا تجد المرأة تتضرر به مع كثرته، وإنما يلحقها شيء من الضعف، لكنه لو كان غير طبيعي لأضر بها كثيرا، لن يخرج بغزارة. وهو معتاد، والغالب أنه يأتي كل شهر، والغالب أن أيامه ستة أو سبعة، هذا هو الغالب. وإنما قلنا إن هذا هو الغالب لأنه يأتي على خلاف الغالب. أحيانا تكون المرأة لا تحيض إلا بعد شهر، وأحيانا تحيض ست عشرة أيام، وأحيانا خمسة أيام، يعني تنقص أو تزيد. أحيانا لا لا يأتيها الحيض لمدة 3 أشهر 4 أشهر ثم يأتيها لمدة شهر كامل. وهذا وقع، يعني بعض النساء ما تحيض كل شهر ولا الشهر الثاني ولا الثالث ولا الرابع، في الخامس تحيض الشهر كله، وكأنه والله أعلم تجتمع وتخرج في مدة طويلة. وهو يعتاد الأنثى عند البلوغ، ولا يمكن أن يقع في سن صغير إلا نادرا جدا. ولهذا قال الفقهاء لا حيض قبل تمام 9 سنين، هذا ما قالوه، والصحيح أنه يمكن تحيض قبل تمام 9 سنين حسب تكوين خلقة المرأة. بعض النساء تكون لها 9 سنين أو داخلة في 9 وتجد جسمها كبيرا يمكن أن ينزل منه الحيض، وبعض الناس بالعكس. المهم متى وجد هذا الحيض، هذا الدم الذي يسيل وعند البلوغ أو قريبا منه، فهو دم الحيض وله علامات، منها اللون، فلونه أسود قاتم، ومنها الغلظ فهو غليظ ثخين، ومنها الرائحة فرائحته منتنة. ولهذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود يعرف، وفي لفظ يعرف أي له عرف أي رائحة. فهذه من علاماته السواد والغلظ والرائحة. ذكر بعض المعاصرين من الأطباء أن له علامة رابعة، وهي أنه لا يتجمد، يقول إنه لا يتجمد لأنه بإذن الله هو عبارة عن دم في الرحم متجمد ثم يذوب وينزل، فذكروا أنه لا يتجمد. وقيل إنه لا بد أن يتجمد، لكن لا يتجمد إلا ببطء بخلاف الدم العادي، الدم العادي يتجمد بسرعة. ويثبت به أي بالحيض أحكام كثيرة جدا، أحكام شرعية تتعلق بالعبادات، وأحكام اجتماعية تتعلق بالمعاملات كالحكم ببلوغها وإعطائها مالها إذا كان مالها إذا كان محجورا عليها، وأحكام شخصية كعقد النكاح وتمام العدة وغير ذلك. المهم أن لها أن للحيض أحكام كثيرة جدا تعرف بالتتبع، تتبع كلام العلماء رحمهم الله، وبعض العلماء يجمعه أو يجمع أكثرها في مكان واحد. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي والصحابة بن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم. قوله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض، نعم، قول عائشة رضي الله عنها كانت تستحاض. كلمة استحاضت أو استحيضت فيها زيادة عن حاضت، وش الزيادة؟ الهمزة والسين والتاء. وقد قيل إن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، وعلى هذا فتكون استحاضة زائدة على الحيض، كمية وزمنية. ولهذا نقول الاستحاضة هو أن يستمر الدم على المرأة أكثر الشهر، هذه الاستحاضة. وحدده بعضهم 15 يوما، قال فما زاد فهو استحاضة. ولد من الاستحاضة علامات ضد علامات الحيض. فمثلا إذا قلنا أسود في دم الحيض نقول في دم الاستحاضة أحمر، إذا قلنا دم الحيض غليظ فدم الاستحاضة رقيق، إذا قلنا دم الحيض له رائحة فدم الاستحاضة ليس له رائحة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه دم عرق كسائر الدماء. وقوله رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود جوع، أسود يعني في اللون، وغير دم الحيض أحمر. وقوله يعرف أن يعرفه من يباشره وهن النساء. ولهذا نقول النساء في معرفة الحيض والاستحاضة أعلم من الرجال، حتى إن بعض التابعين رحمهم الله إذا سئلوا عن أحكام الحيض قال اذهب واسأل النساء، لأن النساء يمارسن هذا الشيء ويباشرن فلهن خبرة به. لكن مع ذلك إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يضف المعرفة للنساء، قال أسود يعرف، وفي رواية يعرف بالكسر أي له عرف يعني رائحة، وأما دم الاستحاضة فليس له رائحة. نعم.
لأنه نسي
النسقة
التي على ظهره،
نعم،
وحتى في
يده،
ثم
توضأ
واغتسل
في سيارة، نعم،
ولم
يمسح،
لكن
جرى عليه الماء،
جرى عليه الماء،
نعم. هذا ينبني على القول على الخلاف هل يجزئ الغسل بدلا عن المسح؟ إذا قلنا بذلك فإنه يجزئه، وهذا هو الأقرب، أن الغسل يجزئ عن المسح إذا كان لا يريد مخالفة السنة. نعم.
لا يتضرر من خلع اللصقة ولا يتأثر بمالها، لكنه يشق عليه إزالة الأثر الذي يبقى بعد إزالة اللصقة.
نعم.
لأن الأثر يلصق.
نعم.
وشديد.
نعم.
أليست هذه مشكلة؟
يعني معناها أنه لا فائدة من نزعها، سيبقى الماء لا يصل إلى ما تحتها.
لا سيما أيضا إذا كانت اللصقة في الظهر.
نعم.
ربما ما يستطيع هو بنفسه أن يزيل أثر اللصقة من الظهر لأنه يتمكن.
أما إذا كان في مشقة تبقى، لكن إذا كان ما في مشقة اللصقة لا شك أنه سيبقى أثر اللزوق عليها على اليد مثلا، لكنه يصل الماء إلى ما تحته، فيها خروق. نعم. الخروق ما تأثر الله، ما يصل الماء إلى 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 كل الذي تحته. الخروق الظاهر أنهم يريدون أن لأجل البخار اللي يخرج من الجسم. نعم. إيش؟
أقول قياسا على السؤال الماضي، الآن أصحاب الدهانات البوية هذا الشيء
نعم.
شق عليهم أثناء الصلوات إخراج هذا ما يعرف في أيديهم،
لكن ما يتضررون،
لكن في مشقة عظيمة إن شاء الله، لا سيما إذا كان عمله طول اليوم في هذا.
في أولا بارك الله فيك، الآن الحمد لله ما في مشقة لأن فيها أكمام لليد.
لا يا شيخ، سائر الجسد أحيانا يعني الإنسان يعني سائر جسده يعني
نعم. وهذه ما نرخص فيها، لا بد أن نزيل، لكن ربما نأخذ بقول الشيخ الإسلام رحمه الله عند الحاجة، إذا كان قد صلى وليس في عضو الطهارة إلا شيء يسير، فهذه عند الشيخ الإسلام رحمه الله يعفى عنها ممن يمارسونها. نعم.
العادة أن الجبيرة تزيد على الجراح.
نعم. نعم.
بالنسبة
للمسح
يمسح ولا
يمسح؟ هذا سؤال مهم. الجبيرة تشمل محل الجرح وكل ما يحتاج إليه في شدها، لأنه يصعب أنك تجعل الجبيرة بمقدار الجرح ولا تنجبر أيضا، لا بد أن تمتد الجبائر من يمين وشمال. نعم. أي نعم. إذا لفع على الذراع لا ما ما ما, ما يقصر. كيف يقصر وهو ملفوف عليه؟ ما في، لكن ما يمكن يشد عليه الا بهذا الصفه، الا اللزقات يمكن ان يحدد موضعه، لكن لفه ما يمكن، لا بد يلف. نعم. اي نعم، الفرق بين الرخصه والعزيمه ان الرخصه للتسهيل والعزيمه الزام، مثل قول ام عطيه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني ما في الزام. يحيى
سمع قول الصحابي من السنه بكذا، او كنا نرى كذا، او يعني
كنا نفعل كذا.
نعم.
كنا نفعل كذا.
نعم. هل هذه كلها في درجه واحده من باب واقوى من باب؟
والله قد يكون بعضها اقوى من بعض، من السنه اقوى من قول كنا نفعل، لان قوله من السنه جزم بانها من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكنا نفعل ولم يذكر ان الرسول اطلع، اما ان ذكر ان الرسول اطلع فهو مرفوع صريحا، فهذا اقل. نعم. سقطت. نعم. سمعتم سؤاله؟ يقول مسح على الجبيرة ثم سقطت قبل أن يصلي، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء. صحيح أنه ليس عليه شيء، كالخف إذا نزعه.